الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السبعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 52D/19400 وهو الشريط 43 ضمن المجموعة الثانية من شرح كتاب التوحيد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قالوا طائركم معكم الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صبر. أخرجاه زاد مسلم: ولا نوع ولا غول. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني الفعل. قالوا: وما الفعل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود مثال صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسن الفعل ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يرد السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وله من حديث ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك. وما منا إلا. ولم يذكر المؤلف شيئا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. قاله أبو داود والترمذي وصححه. وعن ابن مسعود: وله من حديث ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك. وما منا إلا. وما منا إلا ولكن الله يضيعه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وجعل آخره بالقول من مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمر من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشعر. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث فضل بن عباس: الطيرة ما أمضاك أو ردك.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في التطير. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قالوا طائركم معكم. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا صبر. اخرجاه زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيره. ويعجبني الفعل. قالوا: وما الفعل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأحمد بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أحسنها الفعل ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره أو رأى وجد ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا أنت. عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك. وما منا إلا ولكن الله يجيبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره في قول ابن مسعود. ولأحمد عن ابن علي بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قال: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن يقول: اللهم لا يأتي، اللهم لا خير إلا خيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. ومن حديث الفضل الطيرة مع الغاسة والغزاة. قوله رحمه الله في الترجمة: باب ما جاء في التطير، أي ما ورد في الكتاب والسنة في ذم التطير والنهي عنه. والتطير معناه في اللغة معقول من تطير يتطير تطيرا وطيرة إذا تشاءم بالطيور، إذا تشاءم بالطيور وحرساتها. وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون بالطيور بأنواع منها، مثلا الجومة التي هي الهامة تشاءمون بها ويعتقدون أنها تدل على الموت، وكذلك الغراب إذا سمعوا صوته تشاءموا به لأن نعيق الغراب عندهم يدل على الفراق، يسمون غراب البيت يعني فراق، فهم يتشاءمون بصوت الغراب ويعتقدون أنه يدل على الفراق، كما أن صوت البومة يدل على الموت. وأيضا يتشاءمون بطيران الطيور بالسوانح والبوارح والنطائح والقعيد، فإذا رأوا الطائر يطير إلى جهة اليمين استبشروا وفرحوا ويسمونها السوانح، وإذا رأوا يطير إلى جهة الشمال تشاءموا وتطيروا ويسمونها بالبواعث، وإذا رأوا الطائر من أمامهم قالوا هذا النطيش، وإذا رأوه يطير من خلفهم قالوا هذا القعيد، أن يقعد بهم عن الأعمال عن هم يتشاءمون بحركات الطيور وبأصواتها وأنواعها ويعتقدون فيها الشر والتشاؤم. هذا الأصل، ثم صارت الطيور عامة في كل ما يتشاءم به من الطيور وغيرها من الطيور والمساكن والأشخاص غير ذلك، فمن تشاءم في شيء فقد تطير به أي تشاءم به. وإذا اعتقد الإنسان في شيء غير الله أنه ينفع أو يضر فقد أشرك بالله عز وجل، لأن النفع والضر بيد الله، جلب الخير ودفع الشر بيد الله عز وجل. من اعتقد في غير الله أنه يجلب خيرا أو يدفع شرا فقد أشرك بالله عز وجل. ولما كانت الطيرة شركا بالله عقد المصنف لها هذا الباب، لأن كتاب التوحيد عبارة عن بيان التوحيد وبيان ما يضاده أو ينقصه، والطيرة تراد التوحيد أو تنقصه، فلذلك عقد المصنف لها هذا الباب كما عقد بابا لأنواع من الشرك سبق بيانها. لما كانت الطيرة تخل بالتوحيد عقد لها هذا الباب للتحذير منها، وبيان بطلانها وبيان حكمها. فقال باب ما جاء في التطيري ثم ساق الآيتين الأولى من سورة الأعراف ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا آخر الآية وأولها إلا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. لجاءتهم الحسنة يعني الحسن ورخاء الأسعار وكثرة المحاصيل هذه الحسنة هذه الحسنة ولأنها حسنة من الله سبحانه وتعالى وخير من الله أحسن الله منه بها. إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه بمعنى أننا نستحقها أنها حق لنا لنا هي حق لنا ونحن جديرون بها ولا يشكرون الله عز وجل على ذلك إنما ينسبون هذا إلى استحقاقهم وجدارتهم بذلك. فما قال قارون إنما أوتيته على علم مني فلا ينسبون النعمة إلى الله عز وجل وإنما ينسبونها إلى مهارتهم وقدرتهم واستحقاقهم لنا هذه يعني نحن مستحقون لها. وإن تصبهم سيئة السيئة المراد بها هنا ضد الحسنة يعني الجد والقحط وغلاء الأسعار وطولة المحاصيل والزروع والثمار. إذا أصابتهم السيئة التي من هذا الباب نسبوا هذا إلى موسى والمؤمنين وقالوا هذا بسبب موسى وبسبب المؤمنين الذين معه ما أصاب إلى هذا الشدة وهذا القحط إلا بسبب هؤلاء لو سلمنا من هؤلاء ما أصابنا من هذه الأشياء. فهموا يكذبون الشر إلى وجود موسى كلم الله ورسوله والمؤمنون الذين معه وهذا من عمى بصائره وانتشافه في تاريخه لأن موسى عليه الصلاة والسلام جاء بالخير والمؤمنون سبب لوجود الخير وما وجد المسلمين في مكان إلا جاء على سبب من الخير لأنهم يعبدون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ويعبدون الله وتحصل الأرزاق بسبب ذلك. فالرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم هم سبب الخير هنا وإذا فقد المؤمنون الأرض قامت القيامة. إذا فقد المؤمنون في آخر الزمان ولم يقع على الأرض مسلم خلفت الدنيا وقامت القيامة إنما عمار الأرض وبقاء الأرض هو بسبب المؤمنين الموجودين فيها وإن كانوا قليلين. ولولا رجال المؤمنون ونساء المؤمنات لم تعلموهم ان تطعوهم وتصيب كلهم معرفه لغير عين لم تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما. ووجود المؤمنين في البلد ووجودهم في الاقطار والديار سبب لبقاء الخير وخلو البلاد والارض من المؤمنين سبب لحصول الهلاك. لكن هؤلاء لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يعلمون هذا أنهم كفار فاعتقدوا الشر من مصدر الخير هكذا كما قال المشركون لمحمد صلى الله عليه وسلم فصبر الحسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبر سيئة يقول هذه من عنده يصبرها من رسول صلى الله عليه وسلم لأن الكفار طريقتهم واحدة من أول الدنيا إلى آخرها الجاهلية واحدة الكفار طريقتهم واحدة يعتقدون بالرسل والمؤمنين أنهم سبب للشر والعكس هو الصحيح، انه سبب للخير. الا انما طائرهم عند الله، اي ان ما اصابهم ليس بسبب موسى وقومه، وانما هو قدر من الله سبحانه وتعالى بسبب جنودهم والكفرين. اما موسى عليه السلام فهو سبب للاصلاح، ولو اطاعوه لحصل لهم الخير، ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا كفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعيم، ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاسهلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، ولو ان اهل القرى امنوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. فطائرهم عند الله بمعنى ان ما اصابهم انما هو بسبب جنودهم، وهو بقدر الله وقضائه سبحانه وتعالى، ولكن اكثرهم لا يعلمون، على وصف لهم بالجهل، والجهل ضرر خاسر. اما اهل العلم فانه لا يعتقدون هذه العقيده الباطله. قال وقول الله تعالى قالوا قائلكم نعم، هذه الآية من سورة ياسين. فضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون وأرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما عند الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم سنة الراهب الكفار سنة الراهب إنا تطيرنا بكم، يعني اعتقدنا أن في سبب الشر، لأن من تنتهون لأرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم نحن سبب الشر، نحن سبب الخوف ونريد لكم الخير، لكن لما كفرتم بالله أصابكم الشر، فطائركم أي ما أصابكم من الشر معكم أي بسبب كذبكم ومعصيتكم للرسل، طائركم معكم ما أصابكم من شر فهو بسبب كفركم ومعصيتكم للرسل، ولسنا نحن سبب الشر الذي أصابكم، بل نحن على الأخر بسبب الخير وطاعتمونه، فإن دكيتم يعني فعلتم هذا بسبب تلكيننا لكم، قلتم هذه المقالة وهذا الرد القبيح في مقابلة التنكير الذي هو خير، بل أنتم قوم مشركون، هذا رد الرسل عليهم على هؤلاء المشركين. والآية الأولى طائرهم عند الله، والآية الثانية طائركم معكم، ولا تعارض بين الآيتين، طائركم عند الله أي بقضائه وقدره، طائركم معكم أي بسبب كفركم ومعاصيكم، هذا هو الصدق، مثل قوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، تماما، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. ما أصابك من حسنة فمن الله أي بقضائه وقدره ومنه وفضله وإحسانه، وما أصابك من سيئة أي من مكروه فمن نفسك أو بسبب ذنوبك وبسبب معاصيك، مثل طائركم معكم تماما. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا ضرر، هذا نفي من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأشياء، لا عدوى، والعدوى هي انتقال المرض من شخص الى شخص بسبب المخالطة، انتقال المرض من شخص الى شخص بسبب المخالطة، هذه العدوى، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، هل معنى ذلك ان المرض لا ينتشر ولا ينتقل من شخص الى شخص بسبب المخالطة؟ لا، المرض يعدي بإذن الله. ولهذا قال لا يوجد موجب على مصح رغى من المجنون وغارة من الأسد، وأمر إذا حدث الطاعون في بلد أن لا نقبل عليه، أن المرض يعدي بإذن الله هذا لا شك. إذن فقوله لا عدوى ليس مثل انتقال المرض من جسم إلى جسم، وإنما المراد لا عدوى على اعتقاد الجاهلين، لأن الجاهلين يعتقدون أن المرض ينتقل بنفسه، هذا اعتقاد الجاهلين. أما اعتقاد المسلمين فهو أن المرض ينتقل لكن بإذن الله وقضائه وقدره، هذا الفرق بين عقيدة المسلمين وعقيدة الجاهلية في العدوى. فمن اعتقد أن العدوى تحكم من نفسها هذا اعتقاد الجاهلية، ومن اعتقد أن العدوى تحكم بقضاء الله وقدره وأن الإنسان مأمور باتخاذ الأسباب الواقعة هذا اعتقاد المسلمين، هذا هو اعتقاد المسلمين. هذا معنى قوله لا عدوى، يعني على ما تعتقده الجاهلية. لا عدوى ولا طيرة، طيرة عافية وهي التشاؤم، أي أن الطيرة لا تسبب شرا ولا تدفع خيرا، وإنما هذا يرجع الله سبحانه وتعالى. فهذا نفس للطيرة بمعنى أنه لا أصل لها، أن الطيرة لا أصل لها ولا طيرة ولا هامة. هامة عرفنا الهامة هي البومة، لأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون، ولا يزال لا يزال في جهال البادية من يعتقد أن البومة تدل على الشر وأنها تدل على اللوم، وإذا وقعت على بيت أحدهم اعتقد أنه سيموت أو يموت من أهل بيته، ويقول نعت إلي نفسي إذا سمعوا صوتها. كذلك يعتقدون أن المجن القتول إذا قتل ولم يؤخذ بثاره أنه يتحول من راسه هذا الطائر ويخرج ويصير أسطول وأسطول، يعني يكون بالثار. أعتقدون صياح البومة عند القبر في قبر القتيل أنه ينادي، أن القتيل نفسه ينادي خذوا ثاري من القاتل، هذا في الجاهلية ولا يزال عند بعض البادية الجهال من الآن يعتقدون التشاؤم في البومة ويعتقدون أنها تنادي لأخذ الثار من قتيل إلى قتل، وهذه عقيدة باطلة. البومة طائر مخلوق من مخلوقات الله لا تدل على خير وعلى شر ولا على دفع خير، إلا ما هي طائر مثل سائر الطيور. هذا معنى قوله لا هامة، هذا نفي لاعتقاد المشركين في الهامة. ولا صفر، هذا فيه تفسيران من العلماء. التفسير الأول أن الصفر مرض يصيب البطن، مرض يصيب البطن لأن يكون فيه جدال يسمونها الحياد البطن، وهذا المرض يعدي عندهم، من أصيب بالصفر في بطنه فإنه يعدي. الرسول نفى هذا وقال الصفر لا يعدي من نفسه وإنما هو بإذن الله سبحانه وتعالى. ويقول من جنس قوله لا عدوى، ولكن هذا خاص، وأول الحديث عام، لا عدوى هذا عام ولا صفر هذا خاص، يكون من عقل خاص على العام على هذا التفسير. التفسير الثاني من العلماء أن هذا نهي عن اعتقاد الجاهلية في شهر صفر، في شهر صفر كانوا يتشاءمون بشهر صفر، إذا دخل شهر صفر ظنوا أنه يحدث فيه مكروهات وأشياء وآفات وعاهات، وشهر صفر مثل سائر الشهر مخلوق لله عز وجل، ليس فيه خير وليس فيه شر، إنما هو جمال ودهر مخلوق لله سبحانه وتعالى. كما أنهم يتشاعمون في بعض الأيام، يتشاعمون في يوم الأربعاء من الأسبوع، يتشاعمون في شهر شوال فلا يتزوجون فيه، هذا اعتقاد الجاهلية. يتشاعمون في بعض الأزمان في شهر صفر شهر شوال ويوم الأربعاء من الأسبوع، وهذا جهل بالله عز وجل، لأن هذه الشهور وهذه الأسابيع وهذه الأيام خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، ليست أسبابا للشر وليست مانعة من الخير، وإنما هي أيام من أيام الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله ولا صفر. زاد مسلم ولا نوع ولا غول. النوع معروف هو التنجيم، فهو سبق هذا. نحن يعتقدون أن النجوم ينزل بسببها المطر، ينزل بسببها المطر، إذا طلع النجم الفلاني قالوا ينزل مطر، وهذا باطل، لأن نزول المطر ليس بطلوع النجم، وإنما المطر بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو الذي ينزل هذا من بعد ما خلقوا ويسر رحمته هو الولي الحليم، فهو الذي ينشي السحاب ويكرمه ويلطفه بالله ويشوفه وينزل المطر منه على ما يشاء من الأرض ويحرم بعض الأرض منه، هذا قضاء الله وقدره، ليس للنجوم دخل في ذلك. هذا معنى قوله لا نوع ولا غول. الغول تشكل الجن في البر، الجن في البر يتشكلون بأشكال أمام المسافرين، ولذلك يقال تغولت الغيلان، الغيلان، وذلك أن المسافر إذا كان وحده واستوحش يتراءى أمامه شيء من النار، فإذا ذهب إليها لم يجد شيئا، ثم إذا التفت رأى النار في جهة أخرى، وإذا التفت رأى في جهة أخرى، وهذا جني، هذا جني يريد أن يضل هذا الإنسان وأن يوحشه فيتشكل بشكل النار أمامه في الليل، هذا هو الغول. ولهذا جاء في الحديث إذا تغولت الإذان فبادروا بالأذان، لأن الأذان ذكر لله يطرد الشياطين. الجاهلية يعتقدون أن هذه الغيلان أنها تسبب ضررا على الناس، وأنها الرسول نفى هذا وقال إنها لا تضر الناس، وإنما هي تبجيل، تبجيل من الشياطين فقط، وتعالج بذكر الله، إذا راها الإنسان إنه يذكر الله عز وجل وتذهب عنه بإذن الله. أما أن تخيفه وأن يستوحش منها وأن يعتقد أنها تهلكه، هذا اعتقاد باطل، الاعتقاد الجاهلية. إذا عرف الإنسان السبب وعرف العلاج زال عنه هذا المحظور. السبب أن هذا إنما هو من شر شياطين الجن، وعلاجه بذكر الله سبحانه وتعالى، فلا يعتقد فيه أنه يسبب الهلاك أو يسبب شيئا، لأنه خلق من خلق الله لا يستطيعون أن يضروا أحدا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. الإنسان يتوكل على الله ويعتصم بالله ويذكر الله، فإذا فعل ذلك لم يرى شيئا من هذه الغيلان أبدا. هذا معنى قوله ولا غول. أما الغول في الفتح فهو الهلاك، الغول في الهلاك لا غول فيها، يعني الخمر في الآخرة ليس فيها غول، يعني ليس فيها هلاك ولا اغتيال للعقل مثل خمر الدنيا. خمر الدنيا تغتال العقل، تغتال العقل بمعنى أنها تسكت وتغطي على العقل، أما خمر الآخرة فهي نعيم وليس فيها غول، ولا هم عنها ينزفون، لا يصيبهم صداع ولا تورث أموالهم، خلاف خمر الدنيا فإن فيها اغتوالا للعقول وفيها إنزاف، إنزاف للمال، و اصابتي بالصداع والوجع. لان الستين دائما يشكو من الصداع بسبب الخمر والعياذ بالله. اما خمر الاخره فالله يجزاها عن ذلك، لا فيها هول ولا هم عنها يجزي، هذا الهول. اما الغول فهو العفريت من الشياطين يتراءى امام المسافر ليخيفه ويوحشه ويفسد عقيدته. هذا معنى قول الرسول له. قال لهما اي البخاري ومسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، هذا مثل الحديث الذي قبل، لا عدوى ولا طيرة ويحجبه الفأل. قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة. بين الرسول صلى الله عليه وسلم الفرق بين الفأل وبين الطيرة. الطيرة اعتقاد الشر وسوء الظن بالله عز وجل، هذه الطيرة. اما الفاعل فهو اعتقاد الخير وحسن الظن بالله عز وجل. فالانسان اذا امن خيرا وانشرح صدره هذا شيء طيب. اما اذا انقبض وضاق صدره وترك اعماله بسبب ذلك هذه الطيره. اما اذا انشرح صدره وحسن ظنه بالله ونشط واقبل على العمل فهذا فاعل، هذا طيب. الفاعل محمود لأنها حسن ظن بالله، وأن الطيرة فهي مذمومة لأنها سوء ظن بالله. أيضا الطيرة تحبس عن الأعمال المفيدة، والفاعل يشجع على الأعمال المفيدة وينشط الإنسان. فهناك فرق بين الفاعل. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الطيرة وكان يحب الفاعل. قال الكلمة الطيبة، إذا سمع الإنسان كلمة طيبة فرح بها. إذا سمع منادي منادي يا سالم تفاعل بالسلامة، هذا طيب. تفاعل بالخير. إذا سمع منادي منادي يا فالح مثلا فإنه يتفاعل بالفلاح وكل الخير، هذا شيء طيب. هذا هو الباب، أن يسمع الإنسان الكلمة الطيبة فينشرح صدره ويتفاعل خيرا. ويعجبه الفعل. قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبه الفعل. قيل وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. قال الكلمة الطيبة. ومن أعوال أبي داود بسند صحيح، وعن أبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر، عن عقبة بن عامر يقول الشارح الصواب عروة مع عقبة، عروة بن عامر. فهذا تفشيط من الناس، خطب عروة خطبها عقبة، والصواب أنه عروة، عروة بن عامر. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيرة فقال أحسنها الفعل، أحسنها الفعل. هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم يعجبني الفعل، وعرفنا الفعل هذا. قال أحسنها الفعل ولا ترد الطيرة، يعني لا ترد الطيرة مسلما، المسلم لا تؤثر عليه الطيرة أبدا ولا يلتفت إليها، إنما تؤثر الطيرة على غير المسلم، على غير المسلم. أحسنها الفعل ولا ترد أي الطيرة مسلما، أي لا تسلوه عن عزله وما قصد إليه، فليتوكل على الله ويمضي ولا يتفاعل مع الطيرة ويقعد عن حاجته، هذا هو المسلم. أما غير المسلم فإن الطيرة تحجبه وتحجبه عن حاجته وتضيق صدره، لأنه لا يؤمن بالله عز وجل ولا ترد مسلما. فمن وجد شيئا من ذلك، يعني وقع في نفسه شيء من الطيرة، فليعالجها، يعالجها بماذا؟ بهذا الدعاء: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا. هذا علاج الدعاء، هذا هو التوكل على الله أنه هو الذي يأتي بالحسنات ليس في الدعاء، ولا يدفع السيئات إلا أنت ليس في الدعاء، وإنما هذا راجع إلى الله. ولا حول ولا قوة إلا أنت، أي لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة على ذلك إلا بالله عز وجل. هو الذي يقدر على أن يحول الإنسان من حالة من حالة، ويقدر على أن يمنحه القوة، هذا من الله سبحانه وتعالى. أما الطيرة فإنها ليس فيها شيء منه، هذا علاج الطيرة وهو الدعاء. قالوا عن ابن مسعود وعبد الله بن مسعود، إذا قيل ابن مسعود فالمراد به عبد الله بن مسعود الهذلي، عبد الله بن غافل بن مسعود الهذلي الصحابي الجليل من السابقين الأولين إلى الإسلام، والعلماء من أكابر علماء الصحابة وأكابر القراء لكتاب الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه لمثل كل عبد، يعني ابن مسعود. وأمره صلى الله عليه وسلم أن يقرأ وهو يسمع، قال: كيف أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فكون الرسول أمره أن يقرأ ويستمع إليه على أن فضائله رضي الله عنه. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أي الرسول صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك شررها للرسول للتأكيد. هذا فيه أن الطيرة شرك، لماذا؟ لأنها اعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى. إذا اعتقد بالطيور أو اعتقد بالأشخاص أنهم يضرونه فقد أشرك بالله عز وجل، لأن هذا اعتقاد باطل. الاعتقاد الصحيح إنما يعلق بالله عز وجل، أما الناس فإنهم لا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. ما دام الأمر بيد الله فتوكل على الله وأقدر على الله ولا تلتفت إلى هذه الأمور وإلى هذه العقائد والتعقيدات الباطلة. أقبل على الله وتوكل على الله ولا يضرك شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود: وما منا إلا، يعني ما منا أي من المسلمين إلا وجد بنفسه، هذا شيء في الطبيعة. إن الإنسان يكره إذا سمع بعض الكلمات يقع في نفسه كراهة، يقع في نفسه شيء من التشاؤم في نفسه، ولكن الله يجذبه بالتوكل. يعني المسلم وإن وقع في نفسه شيء من الطيرة إلا أنه لا يعمل بها بل يدفعها ويتوكل على الله، بخلاف غير المسلم إذا وقع في نفسه شيء من الطيرة عمل بها وأثرت عليه، أما المسلم فلا يتأثر بها. إذا أحس بشيء من الكراهية فإنه يتوكل على الله ولا يضره الطيرة. وما منا إلا، ما منا من الصحابة إلا من يجد في نفسه شيء من التشاؤم، ولكن يدفع هذا بالتوكل على الله ويمضي لحاجته فيعالج هذا المرض وهذا الخطر، ولكن الله يجيبه بالتوكل. هذا أيضا في بيان ما تعالج به الطيرة وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى. من توكل على الله ذهبت عنه الطيرة. رواه أبو داود والترمذي وصححه، الترمذي صحح هذا الحديث وجعل آخره من قول ابن مسعود، آخره وهو قول وما منا إلا، هذا يكون مدرج، فيسميه الحفاظ بالمدرج. لا جعل كلام الصحابي في آخر الحديث، هذا يسمى بالإدراج عند المحدثين. والغرض من ذلك التفسير، مثلا تفسير كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أو التوضيح، وما منا إلا ولكن الله يجبه بالتوكل. فيقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم الطيرة بشرك، الطيرة بشرك، وما بعدها يقول من كلام ابن مسعود الراوي لهذا الحديث مدرجا فيه. قال ابن احمد، الامام احمد بن حنبل رحمه الله المسند، عن ابن عمرو وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، هو وابوه صحابيان، وعبد الله بن عمرو هذا من اقارب الصحابه وعلمائهم وفقهائهم وعطارهم، واحد العباد له، هذه العباد لها الفقهاء، العباد لها الفقهاء منهم عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر ابن العاص، هذا معنى قولهم احد العباد لها الفقهاء. عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير هذا من العباد لها. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ردت الطيرة عن حاجته فقد أشرك، هذا مثل قوله الطيرة بشرك، شرك الطيرة بشرك، الطيرة بشرك. وهنا يقول من ردت الطيرة عن حاجته فقد أشرك، أي متى تكون الطيرة بشرك؟ إذا ردته عن حاجته. فهذا الحديث تفسير لحديث ابن مسعود، تفسير لحديث ابن مسعود قوله الطيرة بشرك متى؟ إذا ردته عن حاجته، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. مثلا يريد يسافر، فلما خرج رأى طائرا يطير إلى جهة اليسار رجع، هذا ردته الطيرة عن حاجته، هذا شرك، لأنه أعتقد أن هذا الطائر يضره من دون الله عز وجل. سمع صوت بور رجع وقال هذا فيه موت وفيه هلاك، يعني يريد الغزو، يريد الغزو، ولكن لما سمع صوت الدولة رجع، هذا لا يجوز. الردة الطيرة أن يريد يتزوج، يريد أن يتزوج، فلما رأى شيئا من التساؤل عدل عن الزواج، عدل عن حاجته بسبب الطيرة، هذا شرك. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. أما من لم ترده الطيرة عن حاجته فإنه ليس بمشرك، كما قال ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يرهبه بالتوكل. قالوا وما كفارة ذلك؟ الكفارة معناها نقول من التكفير، وهو تغطية الشيء، من التكفير وهو تغطية الشيء، يعني ما الذي يغطي هذا الذنب؟ ما الذي يغطي هذا الذنب ويستره وينفره؟ قال أن يقول اللهم لا طير إلا طيرك، مثل قولنا لا إنما طائرهم عند الله، لا طير إلا طيرك، يعني أنه لا يأتي شيء من الخير أو من الشر إلا من عند الله سبحانه. قالوا طائركم عند الله، ألا إنما طائرهم عند الله، هذا معنى لا طير إلا طيرك، أي أن مرد الأمور إليك سبحانه، اللهم لا طير إلا طير، يعني ليس هناك خير من غير الله عز وجل، ولا خير إلا خيرك، يعني والخير والشر كله من الله بقضائه وقدره سبحانه وتعالى، ولا إله غيره. الإله معناه المعبود بحق، الإله معناه المعبود بحق، أي لا معبود بحق إلا أنت، فعبادة ما سواك باطلة. ومن أنواع العبادة الخوف إلى الله عز وجل والرغبة إلى الله، فمن رغب إلى الله وخاف إلى الله هذا عبد الله، أما من رغب إلى غيره وخاف من غيره هذا أشرك بالله عز وجل، لا إله غيره، هذا يدل على أن الطيرة شرك، وأنها عبادة لغير الله، لأنها خوف من غير الله عز وجل، هذا خوف الشرك، إذا اعتقد في غير الله أنه يضره أو ينفعه هذا خوف شرك، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم المؤمن ولا إله غيرك. هذا أيضا مما تعالج به الطيرة هذا الدعاء. أضفه إلى الدعاء السابق، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالتجديد مطابقا تماما، لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. متطابق مع الأول، متطابق تماما مع الأول. ومن حديث الفضل يعني ولي أحمد من حديث الفضل، الفضل المراد به الفضل بن العباس بن عبد المطلب، أكبر أولاد العباس، ولذلك العباس رضي الله عنه كلا ويقال له أبو الفضل، وزوجته يقال لها أم الفضل، لأن الفضل هو أكبر أولادهما فضل بن العباس. واستشهد في سبيل الله، قيل انه استشهد في يرموك، وقيل استشهد في غيرها، وقيل انه مات في طاعون عمواس في الشام، الله اعلم. ومات شابا، مات وهو شاب، او قتل وهو شاب، وهو اكبر اولاد العباس. من حديث الظلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطيره، يعني ما هو ضابط الطيره المحرمه الشركيه؟ ما امضاك اورد، هذا هو الضابط. مثل قوله من ردته الطيرة عن حاجته فقد أسلم، هذا ردته الطيرة، ما أمراك أو ردت. فكل حديث هو مثل حديث السابق أن الطيرة المذمومة هي التي تؤثر على المتطير فيعدل عن حاجته وعن ما عزم عليه، ويكون اعتمد واعتقد بغير الله عز وجل. هذا الشرك، الطيرة يعني الطيرة الشركية هي ما أمغاك أو أدوك. أما الطيرة التي لا تؤثر عليه هذه لا تضر المسلم، وما منها إلا ولكن الله يجيبه بالتوكل. هذا حاصل معنى الآيات والأحاديث في هذا الباب باختصار. ومن أراد المزيد فليرجع إلى الشرح، فإن الشارح رحمه الله أصاب في شرح هذا الباب إثارة جيدة كعادته رحمه الله. أما ما يستفاد من هذه النصوص فهو ما يأتي. أولا، في هذه النصوص دليل على بطلان الطيرة وأنها من اعتقاد الجاهلية، أنها من اعتقاد الجاهلية، لأن الله ذكرها عن قوم فرعون، وذكرها عن قوم صالح، وذكرها عن أصحاب ياسين، وذكرها عن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي إذن من اعتقاد الجاهلية وليست من عقيدة المسلمين. المسألة الثانية أو الفائدة الثالث أن الطيرة شرك، أن الطيرة شرك بالله عز وجل إذا أثرت على المتطير ومنعته عن حاجته فهي شرك بالله عز وجل. المسألة الثالثة أن الطيرة إذا وقعت في القلب ولم تؤثر على صاحبها ولم تثنه عن عزمه ومقصوده فإنها لا تعد من الشرك، لا تعد من الشرك. المسألة الرابعة، في هذه النصوص دليل على الفرق بين الطيرة والفأل، وأن الطيرة سوء ظن بالله، وأما الفأل فهو حسن ظن بالله عز وجل. المسألة الخامسة، في هذه النصوص دليل على ما تعالج به الطيرة، على ما تعالج به الطيرة، وهو ثلاثة أمور. أولا، التوكل على الله سبحانه وتعالى، التوكل على الله سبحانه وتعالى. ثانيا، الدعاء الوارد في هذه النصوص، اللهم لا يأتي بحسنات إلا أنت إلى آخره، اللهم لا طير إلا طيرك إلى آخره. ثانيا أنها تعالج في الدعاء. ثالثا أن الإنسان يمضي في حاجته، هذا علاج الطيرة بثلاثة أمور: التوكل على الله هذا واحد، الدعاء الوارد هذا اثنين، المضي للحاجة وعدم الرجوع عنها هذا ثلاثة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم من يكره عشية يوم الجمعة لأنها آخر وقت الإجازة وبداية الصوام الرسمي؟
عشية يوم الجمعة وآخر يوم الجمعة وقت ساعة الإجازة، ووقت ساعة الإجازة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في يوم الجمعة ساعة لا يصادفها عبد المؤمن وهو قائم يصلي إلا أجاب الله دعوته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قد رجح الإمام أحمد أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، ختام يوم الجمعة. فيوم الجمعة كله يوم فاضل، وهو خير أيام الأسبوع، هو خير أيام الأسبوع، هو سيد الأيام. أما أنه يكره لأنه بداية العمل الوظيفي هذا لا يجوز، المسلم لا يكره يوم الجمعة. فلو بل جعلت العمل هو يوم الجمعة، جعلت العمل هو الوظيفة، إذا كنت تكره تكره الوظيفة لا تكره يوم الجمعة. اليوم الجمعة ما يلزمك العمل ولا وظيفة، أن تكره الوظيفة تتركها. نعم.
هناك كان من النبي من الأشياء أو من الأرقام الرقم 9 فلا يركبوا سيارة،
عقيدة الباطنية أنهم يتشاءموا بالأرقام، بعض الحروف هذه من عقائد الباطنية والعياذ بالله، حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا يجوز. الأرقام والحروف ليس فيها شيء، وقد سمعت فيما سبق قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، يقول ابن عباس: ما قرأ لهؤلاء عند الله من خلاق، لم يعتقد بالحروف أو يعتقد بالأرقام، هذا شرك بالله عز وجل، وهذا من عمل الطلاسة، من عمل الطلاسة الشركية. نعم.
ما حكم قول بعض الناس إذا رأوا رجلا
بعضهم يتشاءم برحم العشرة لأنهم يبغضون العشرة المبشرين بالجنة، الرافضة يبغضون رقم عشرة على شان العشرة المبشرين بالجنة، هذه اعتقادات باطلة، اعتقادات الجاهلية. نعم.
ما حكم قول بعض الناس إذا رأوا رجلا يقولون هذا رجل مشؤوم؟
لا يجوز الكلام هذا رجل مشؤوم، أو هذا يوم مشؤوم، أو عيونه الأسود، أو كذا وكذا، كله من الكلام الباطل. أو أن في الحديث لا تسب الدهر، فإن الله هو الدهر. في الحديث القدسي يلين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. لا يجوز مسبة الشهور ولا مسبة الأيام ولا مسبة الساعات، لأنها خلقات مخلوقة لله عز وجل.
وفي هذا الشيخ، لقد أشكل علي حديث الطاعون مع الحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة، أرجو الإجابة عن ذلك.
هذا أجل ما قلنا، كون الإنسان يتجنب الأسباب الضارة هذا مطلوب شرعا، يتجنب الأسباب ويتعاطى الوقاية هذا مأمور به شرعا مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. أما لا طيرة هذا معناه لا طيرة على ما كانت الجاهلية تعتقد أن الأمراض تعدي بنفسها بدون قضاء الله وقدره، وكانت بعض البوادي إلى وقتنا هذا كانوا يعتقدون العدوى وينفرون منها حتى إنهم لا يقربون المريض، المريض ما يقربونه، المجبور ما يقربون هذا، وإذا مات ما يعبدون في حبل ويحضرون حفرة ويسحبون بالحبل حتى يسقط من الحفرة، ما يضربون ويضربون من العدوى، هذا اعتقاد الجاهلية. أما المسلمون والحمد لله إنهم يؤمنون بالله عز وجل ويستخدمون الأسباب الواقية بالأدوية والعلاجات ويتجنبون الأسباب الضارة ما يتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن الشيخ هل لبن الإبل وأجزاؤها تنقض الوضوء؟
الذي ينقض الوضوء هو أكل لحم الجذوع اللحم، أما اللبن والبراد والشحم فهذا لا ينقض الوضوء لأنه ليس لحما. نعم.
كان لوالدي قطعة مبني عليها مسجد صغير. كان لوالدي قطعة أرض مبني عليها مسجد صغير وكان مسجلها ثم قرارات الدولة تدعم فيها وقد درسها وأخذت أنا وباقي الوالدة ذلك المبلغ وكان رصيدي من تقدير الأرض والسكن الذي عليها مبلغ 35,000 ريال. السؤال هو هل الورثة أخذ قيمة نسبة ملكية الأرض لكون والده سبلها أم أنه لا بد من صرف التعويض المنظور في وقت آخر ومساهمة في بناء مسجد ونقل أن المبلغ قليل ولا يكفي لإيجاد وقت آخر يمكن الاستفادة منه أم ماذا أفعل حفظكم الله؟
لا لا يجوز أن تقتسموها الأرض هذه الوقت وإذا نزعت وفيتها فإن التعويض يكون وقفا بدلها اشترى به أرض بدلها ويقام عليها مبنى ويجعل نقل الوقف من المنزوع الى المنقول. واذا لم يمكن كان التعويض قليلا على الاقل يشرى ارض في الوقت الحاضر منتظر حتى يشرى الله وتعمر هذه الارض او تؤجر حتى يحصل منها غله وتبنى بها. الحاصل انه لا يجوز اقتسام هذه الدراهم لانها وقف والوقف انما ينقل بمثله من قلب مثله. فلو اخذتم هذه الدراهم واتجرتم بها حتى تنجو او اعطيتموها لمن يتاجر بها حتى تنجو ثم اذا نمت وكبرت تقيمون بها مبنى يعوض عن المبنى المهدوم لكان هذا احسن يعني يتاجر بها حتى تحصل على ارباح او يساهم بها في اراضي مثلا عقاريه في أعراض تفتح لها المساهمة ادفعوها للمساهمة لعلها يطلع لها رزق ثم شاهدوا فيها وهكذا حتى يحصل مبلغ كبير يبنى به وقت للمجيء. نعم. أما الاقتصاد لا يجوز هذا. نعم. الورثة ما لهم علاقة فوق من ثالثته إذا كان مال الورثة أخذ منها ومات فوق من ثالثته. نعم.
قضية الشيخ ما هو نوع شرك الطيرة هو من الشرك الأكبر من الأصغر؟
يختلف باختلاف ما يقول في قلب الإنسان وتصرفاته. فإذا كان يعتقد في هذه الأشياء أنها تضر من دون الله وأنها تمنع الخير هذا شرك أكبر. أما إذا وقع في نفسه شيء من ذلك وأثر فيه لكنه لا يعتقد أنها تضر من دون الله ولكنها أثرت فيه نوع تأثير هذا شرك أصغر. أو يختلف اختلاف الاعتقاد بالطيرة ولهذا يقول الشارع هي شرك إما مناقض للتوحيد وإما منقص له يعني بحسب نوع الطيرة التي تحصل عند الإنسان. نعم.
أمير الشيخ هل التشاؤم من الزوجة أو السكن أو السيارة يكون هذا من الطيرة ومرض حديث من اسمتني هذه الأشياء؟
نعم جاء في الحديث إن كان السؤم ففي ثلاث الدابة والدار والزوجة. هذا حديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. الصحيح في الجواب عنه كما قال ابن القيم أنه لا يدل على الطيرة وإنما يدل على أن الله قد يخلق بعض الأشياء السرية يخلق بعض الدواب السرية فيها شر ويخلق بعض الزوجات بعض النساء فيها شر ويخلق بعض البقاع فيها شر. فعلى الإنسان أن يتجنب هذه الأشياء التي جربت لديها شرا يتجنبها من أجل أن يطمئن نفسه ويبعد عن الخطر. قد يحصل هذا ولكن هذا ليس من باب الطيرة وإنما هو من باب أن بعض المخلوقات فيها شر يتعدى على الإنسان، مثلا الدابة النفور والشرور فيها شر لا بشك، الزوجة الطموح والزوجة الشريرة كلامها سيء أي شد يتجنبها الإنسان، ليس من الزوجة صالحة كلامك البقاع بقعة تكون يعني فيها شر، فيها شياطين، فيها جن كسل الجن وغير ذلك تجنبها الإنسان. نعم.
هل يجوز قضاء صلاة الوتر بين أذان الفجر والإقامة إذا لم يستيقظ الشخص إلا بعد الأذان، وهل تقضى شرعا أم أخرى؟
لا، إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعة للفجر فقط النازلة، يعني راتبة للفجر. أما الوتر قد فات وقته، ولكن يقضى في النهار ما بين ارتفاع الشمس إلى طول الزوال، هذا وقت قضاء الوتر. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا حصل له مانع عن قيام الليل، بعض الأحيان كان يوتر النهار ويصليه شفعا، إذا كان يوتر بثلاث يجعله أربعا، إذا كان يوتر بإقامة يجعله ستا وهكذا.
ما حكم من يحب أنه جامع زوجته في رمضان أما أنه لم يتيقن منه لأنه حصل تقريبا من 10 سنوات، ولكن يغلب على ظنه أنه فعل ذلك؟
الشك لا يبنى عليه شيء، الشك لا يبنى عليه شيء، وقد يكون من الوسواس لا يبنى عليه شيء. أما إذا تيقن أو غلب على ظنه، غلبة الظن تنزل منزلة اليقين، إذا غلب على ظنه أو تيقن أنه يعمل كفارة ويعد رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، هذا إذا غلب على ظنه أو تيقن. أما مجرد الشك والاحتمال هذا لا يعمل به، والأصل براءة الذمة الحمد لله.
قضيه الشيخ، ما مقدار كفارة اليمين؟ وهل يجوز اعطاؤها نقدا؟ وهل يجوز اعطاؤها لشخص واحد واذا كانت اكثر من كفارة؟
كفارة اليمين كما امر الله تعالى بها وبيننا، كفارته اطعام 10 مساكين لو تطيما تطعمون اهليكم، او كسوتهم، او تحرير رقبة تحرير. فاذا لم يستطع واحدة من هذه الثلاث المخير فيها فإنه يصوم 3 أيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، يعني لم يجد العسق ولم يجد الطعام ولم يجد الكسوة وصوم 3 أيام، هذه كفارة اليمين. ولا يجوز إخراج القيمة فيها، لأن الله نص على الإطعام أو الكسوة أو العسق، نص على ذلك، فلا بد من التقيد بما ذكر الله سبحانه وتعالى. أما القيمة فلا تجزي في كفارة اليمين، أنا خلاف ما أمر الله تعالى به، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير، ولم يقل تصدقوا، بل قال هذه الأشياء. نعم. 10 مساكين لا بد من 10، لو أعطاها الواحد ما أدت إلا عن واحد يبدأ 9، يبدأ 9، كل واحد له نصف الصاع أو كيلو ونصف من الطعام، كيلو ونصف من الطعام لكل واحد 15 كيلو على 10 فقراء، الواحد كيلو ونصف، أو كسوتهم 10 ثياب ل10 فقراء، كل فقير يعطيه ثوب. أما لو أعطاها الواحد يبقى عليه 9. نعم.
أمير الشيخ، إذا قدم المسافر على بلد وقالوا يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب، هل يدخل معهم بنية المغرب والعشاء الثالثة ويسلم العشاء وينتظر الإمام ويسلم معه، وكيف يخالف النية ويتخلف عن ركعة الرابعة من الإمام، وهل تعتبر مخالفة للإمام؟
هذا يجوز أن يدخل معهم بنية المغرب ويجلس بعد الثالثة، إن شاء سلم وإن شاء انتظر الإمام وسلم معه، غير هذا، وليس هذا من الاختلاف المنهي عنه. الاختلاف في النية لا يدخل في النهي، إنما الاختلاف في الأفعال، الاختلاف في الأفعال هو الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، كان يركع قبل الإمام أو يسجد قبل الإمام أو يكبر قبل الإمام، هذا المنهي عنه، المخالفة في الأقوال والأفعال. أما الاختلاف في النية لا يؤثر، لذلك يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل والعكس، يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض. والأدلة على ذلك كما في ابن معاذ رضي الله عنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، الغريمة لا يذهب يصلي بقومه هو له الأثير وله الفريق، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الاختلاف في الإيمان لا يؤثر. نعم. وإن شاء صلى المغرب أولا ثم دخل معه في مضي من صلاة العشاء يعني مخير. نعم.
تزوجت من امرأة ولها طفلة عمرها 4 أشهر وترضع من أمها، فلما كبرت أردت أن أزوجها من أحد أبنائي من زوجة سابقة، وما حكم ذلك؟
لا بأس بذلك، لا بأس بذلك أنك تزوج ابنة زوجتك من غيرك لأحد أبنائك، هذا لا بأس به. نعم. وإذا كان هذا اللبن ما هو موت، هذا اللبن من زوجها الأول ما هو موت فلا بأس بذلك. نعم.
بعض الشاحنات يرسم عليها عين، وبعض من الناس يعتقدون بأن هذه العين منظومة تشفع العين، وما حكم ذلك وما هو واجب لهذه الهيئة؟
هذا حرام، هذا حرام. رسم العين على السيارة وعلى الباب ووضع فيها مسمار، يضعون صورة مسمار في العين، وهذا لا يجوز، لأن هذا هو من تطير ومن الشرك. كذلك وضع النعل، بعضهم يضع نعل في الباب، يضع حذاء في الباب يعلقها بالباب من اجل غض العين، هذا كله لا يجوز، هذا لا يجوز ولا يصح هذا. نعم. ويجب انكار هذا ومنع، هذا من عقائد الجاهليه. نعم.
ما حكم التعزيه في الميت على صفحات الجرائد؟
لا مانع من ذلك، تعني في الميت على صفحات الجرائد لا في مانع، لكن التزكية في الناس أولئك والنفس المطمئنة ارجع إلى رب الجرائد المرضية، هذا لا يجوز، لأن هذا من التزكية. نحن لا نعلم أن هذا من المرضي عنهم وأنه من النفوس المطمئنة، لا نحكم بذلك ونفسهم به، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. ولكننا نرجو للمسلمين رجع عن الجزء لا، فلا يجوز كتابة يعني سواء النفس المطمئنة ارجعي الى رب الكرام لكم، من الذي ادراك ان هذه الآية تنطبق على هذا النبي؟ الادعاء علم الغيب لا يجوز، اما التعزية لا مشكلة سواء بالكلام او بالكتابة، حتى لو كتبت كتاب وارسلته الى المصاب من فلان الى فلان سلام عليكم ورحمة الله وان يعزيكم به، لا بأس به، سواء كتبته في كتاب او كتبته في صحيفة. نعم.
يستخدم كثير من نساء هذا العصر مانع عن الحمل وهو ما يسمى الجولة، رغم انه ثبت من خلال سير البعض عند استخدامه مده طويله كسنتين مثلا انه يسبب العقم عند المراه، وما حكم استخدامه عند الحاجه والحاله مع الاسر؟
اتخاذ ما يمنع الحمل من الشروط او من الجولة او من الربط، ربط الرحم، هذا انما يجوز عند الضروره، عند الضروره ويكون بتقرير الاطباء الثقات، هل تلع كل من أراد أو من كره الحمل يروح يربط الرحم ولا يعمل الولد ولا يأخذ صدوق، لا يجوز، إنما هذا عند الضرورة. إذا كان الحمل يضر المرأة يخفى على حياتها من الحمل، لو حملت في هذا الوقت عند الضرورة لا بأس، ويكون هذا بتقرير الأطباء الثقات. أما التلاعب كراهية الحمل مع أن المرأة قوية وصالحة للحمل هذا لا يجوز، حرام. إضافة إلى ما ذكره السائل لأن في هذه الأعمال آثار صحية على المرء وأنها تسبب العقم وتسبب أمراض، ففيها آثار سيئة أيضا. نعم.
فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم بيان مقاعد صحة حديث ابن عمرو وحديث الفضل، وهل ترى العمل بالحديث الضعيف؟
نعم، الحديث الضعيف إذا لم يبنى على ضعفه وكان له شواهد نعمل به. الشيخ رحمه الله لا يذكر الحديث الضعيف إلا وقبله آيات أو أحاديث صحيحة تدل على معناه. الشيخ معه جاهل، الشيخ رحمه الله عالم متضرع ويعرف كيف يستدل، لا يذكر الأحاديث الضعيفة أو الآثار الضعيفة إلا بجانب أحاديث أو آيات من القرآن، أحاديث صحيحة أو آيات من القرآن تعبدها هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
من ضمن الأسئلة: ما سر التعبير بقوله تعالى في سورة الإسراء خشية إملاق، وفي سورة الأنعام من إملاق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أجاب أهل العلم عن ذلك لأن قوله خشية إملاق هذا المراد به قتل الأولاد قبل حصول الفقر، خشية يعني توقع في المستقبل. أما من إملاق المراد به قتلهم حال الفقر، حال الفقر، حال وقوع الفقر، لا يجوز لهم أن يقتلوا أولادهم، لأن هذا الفقر لم يأتي بثمن الأولاد، وإنما جاء بقدر الله سبحانه وتعالى. فليس العلاج في إزالة الفقر قتل الأولاد، وإنما العلاج هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وسؤال الله من رزقه ومن خزائنه والتوبة من الذنوب. هذا هو السبب، سبب الذنوب. نعم. فالحاصل أن خشية الإملاق يعني في المستقبل، توقع المستقبل. أما من الإملاق فالمراد به حالة الفقر ووقوع الفقر. نعم.
بعض الناس خاصة في المحاكم يطلب منهم أن يزكوا شاهديهم، فيحضرون أناسا لا يعرفون الشهود ولكنهم يزكونهم، وأحيانا لا يسألهم القاضي عن ذلك، فما حكم هذا؟
هذا لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يزكي شاهدا إلا إذا كان يعرف فيه العدالة والصدق، أما إذا كان لا يعرفه لا يجوز له أن يزكيه. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ما تعرفه والله ما أعرف أحد، أو أنك تعرف إنه ما هو صحيح ولا هو مستقيم، تمدح بما ليس فيه وتنكيه، أنا أشد قطرا تجحد ما فيه من العيوب والتنكيه وتعرف إنه ما هو بتنكيه، لا أشد. الحاصل أن الإنسان لا يزكي أحدا عند القاضي إلا إذا كان يعرفه تماما، أن هذا الشيء في ذمته والقاضي سيعتمد عليه، والله تعالى سيسأله يوم القيامة عن ذلك. نعم.
هل كل ما ورد في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب من احاديث صحيحه؟
نعم، كل ما ورد فيه والحمد لله هو احاديث صحيحه، اما في نفسها وقد رواها الشيخان او احدهما، واما ان تكون صحيحه بمعاضده غيرها لها من الايات او الاحاديث الصحيحه. الشيخ رحمه الله لا يريد في هذا الكتاب حديثا ضعيفا ليس له ما يقويه وليس له ما يؤيده من الآيات أو من الأحاديث كما توهم بعض الجهال في هذا العصر. هذا الكتاب كتاب والحمد لله مثقل ومدروس، وتعاقب عليه قرون من العلماء، درسوه وشرحوه وقرروه ولم يعترضوا عليه. لما ذكرته لكم الأحاديث التي فيه، ثم أنها صحيحة في نفسها خرجها الشيخان أو أحدهما أو صححها أحد الأئمة غير الشيخين، وإما أنها فيها ضعف ويجب تقويها أحاديث أخرى وآيات من القرآن، فهو لا يذكرها استقلالا، وإنما يذكرها للاعتبار فقط، للاعتراض بها فقط. نعم. الشيخ رحمه الله عالم، فهم عالم متضلع، يعرف كيف يستدل ويعرف كيف يضع الأحاديث في أماكنها اللائقة، فهم الجهال الإمام من الأئمة، يعني يجي بدر الآن يروح يعدل ويصحح لا يعرف شيء ويغلط الشيخ، وما عرف يعني حقيقة مذهب الشيخ ولا عرف مكانة الشيخ في العلم، هذا من التطاول بغير حق. نعم.
ورد في مذهب أهل السنة والجماعة أن الموحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخل في النار، ورد في حديث أبي هريرة أن الذي يقتل نفسه ويخلد في النار، فكيف الجمع بين الحديث والمذهب؟
لاحظوا أن الكاذب والمشرك هذا مخلد في النار ولا يدخل الجنة أبدا، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال في النار أعدت للكافرين، فالكافر والمشرك لا يدخل الجنة أبدا، لا يدخل الجنة أبدا، قد حرم الله عليه الجنة. نعم.
الذين كذبوا بآيات والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلح الجبل في سم الخياط. وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. أما بالنسبة للمؤمن العاصي الذي ارتكب كبيرة من الكبائر كقتل النفس بغير حق أو الزنا أو فرض القمح فهذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب متوعد عليها بالعذاب وبالنار ولكنه يرجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله عذبه وأدخله النار بقدر ذنوبه ثم أخرجه منها إلى الجنة وإن شاء الله عفى عنه ولم يدخل النار أبدا من أول وهلة. هذا راجع إلى مشيئة الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالعاصي المؤمن هذا تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة من أول وهلة ولا تمسه النار وإن شاء عذبه في النار بقدر ذنوبه ثم يخرجه منها ويدخله الجنة ولا يخلد في النار. نعم هذه قاعدة لأهل السنة والجماعة.
ما رأي فضيلتكم في أقوام يوالون أهل البدع ولا المطلقة كالأشاعرة والصوفية وغيرهم ولا يحذرون منهم فيحذرون ممن يحذر منهم علما بأن الحجة قد قامت عليهم وثبت أنهم أصحاب أهواء بردهم منهج السلف الصالح معللين بأنهم مجتهدون في ذلك.
على كل حال مسألة الهجر هذه فيها تفصيل. الناس على ثلاثة أقسام، منهم من يهجر هجرا مطلقا وهو الكافر والمنافق، هذا لا يحب ولا يوالى أبدا، لا يحب ولا يوالى، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يواسون من حارب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم، هذا يبغض ضرا خالصا ولا يوالى ابدا ولو كان اقرب قريب. الثاني من يحب حبا خالصا ولا يجوز معاداته ابدا وهو المؤمن كامل الايمان كالانبياء والمرسلين واولياء الله الصالحين، هؤلاء يحبون حبا خالصا ولا يجوز ضرا لانهم اولياء الله واحباؤه. والثالث من يجتمع فيه بغض من ناحيه ومحبه من ناحيه هو المؤمن العاصي، هذا يحب لاجل ما فيه من الايمان ويبغض لاجل ما فيه من المعصيه، فلا يحب حبا خالصا ولا يبغض بغضا خالصا. هذا هو العدل، هذا هو العدل، المحبه والبغض بين الناس. وهذا الاهوى والبدع اذا كانوا يجاهرون بإذاعهم ويدعون إليها يجب هجرهم والابتعاد عنها، إذا كانوا يجاهرون بها ويدعون إليها يجب هجرهم والابتعاد عنها لئلا يؤثروا على الناس ويؤثروا على جلسانهم ومن اقترب منهم.
ما الحكم في من مات وكان يعمل بعض الشركيات كالذبح للجن ولكن عن طريق الجهل، وهل يعذر احد بالجهل؟ واذا حصل منه ذلك هل يصلى عليه ام لا؟
الذي يرتكب نوعا من انواع الشرك الاكبر كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والدعاء لغير الله هل يحكم عليه بانه مشرك؟ واذا مات يعامل معامله المشركين فلا يهكل ولا يكفل ولا يصلى عليه ولا يذهب لمقابر المسلمين، يعامل معاملة المسلمين. إن كان جاهلا فأمره إلى الله، أمره إلى الله هو الذي يتولى، لكن نحن نعامله بما ظهر منه وبما حصل منه وهو الشرك. نحن لا نعلم ما في القلوب ولا ندري عن خفايا الأمور، وإنما نحكم بالظواهر. فمن تعاطى الشرك وفعل الشرك الأكبر حكمنا عليه بالشرك وعاملناه معاملة المشركين. أما إذا كان له عذر بينه وبين الله فالله هو الذي يتولى وأمره إلى الله.
كذلك من حكمه في من مات وهو لا يصلي؟
مثل ما ذكرنا مثل المشرك الذي مات وهو لا يصلي تاركا للصلاة عمدا، هذا لا يعامل معاملة المسلمين لأنه مرتد عن دين الإسلام، لأن ترك الصلاة عمدا ردة عن دينه، وإذا مات على ذلك فهو غير مسلم. نعم.
إذا كان
كافرا. ما في تفصيل على الصحيح سواء كان كافرا أو متعمدا أو جحدا للوجود، القول الصحيح أنه لا يفصل في هذا، إن من ترك الصلاة متعمدا وأصر على ذلك أنه يذكر في أدلة كثيرة من الكتاب. بعض العلماء فصل وهم الجمهور قالوا إذا جحد وجوبها يكفر، أما إذا تركها كتاثرا فهذا يفسر ويقتل حدا، لكن لا يحكم عليه الكفر، يقتل لكن يكون من باب الحد لا من باب الكفر، ولكن هذا القول مرجوح في الواقع لأن الأدلة تدل على كفر تارك الصلاة من غير تأثير. نعم.
من قال أخاف أن يظهرني فلان هل يعتبر هذا خللا في عقيدته؟
هذا فيه تفصيل، إذا كان هذا التخوف له ما يبرره أن فلان ظالم ساحر وقد حصل منه ما حصل فهو يخاف أن يظهر يعمل الأسباب الواقية من سحره ويبتعد عنه، لا بأس، مثل ما تخاف الشبع أو تخاف الحريق اللي حول الأرض، لأنه خوف من خطر محقق موجود. أما إذا كان من باب الوهم، من باب الوهم والتخوف هذا من الشيطان، فإن الإنسان يجب عليه أن يتوكل على الله ويعتمد على الله ولا يضره.